بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الجمعة الثالث من شهر ذي القعدة لعام 35 بعد 400 والألف، الموافق 29 من شهر أغسطس لعام 14 بعد 2000 الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السعدي رحمه الله تعالى، ولازلنا في سورة البقرة، في تفسير سورة البقرة، وهذا هو الدرس 16. نستمع للآيات، الآية الرابعة من الآية 94. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في الآية، في الكلام على الآية السابقة، على قوله تعالى: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. إن كان هذا الإيمان يأمركم بعبادة العجل وبقتل الأنبياء وبتكذيبهم فبئس هذا الإيمان. ثم قال تعالى لليهود أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لليهود، قل يعني لليهود: إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله، إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجنة في الدار الآخرة كما تزعمون وتقولون أنكم أبناء الله وأحباؤه وأنكم لن تمسكم النار إلا أياما معدودة، وتزعمون أنكم أصحاب الجنة وأن من عداكم سيخلفكم فيها، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فتمنوا الموت. أهل العلم لهم قولان في تفسير هذه الكلمة فتمنوا الموت. ابن جرير رحمه الله تعالى يرى أن المعنى فتمنوا الموت الآن إن كنتم صادقين أن الجنة لكم وأعدت لكم وأنكم أهلها، فتمنوا الموت الآن. الحافظ ابن كثير له رأي آخر يقول بأن المقصود هنا هي دعوة للمباهلة بينهم وبين المسلمين، دعوة للمباهلة، والمباهلة هي اجتهاد في الدعاء والإلحاح على الله جل وعلا أن يهلك الكاذب والمفتري، أن يهلك الكاذب والمفتري وأن يظهر الحق، كما سيأتي الآن في الكلام على قصة وفد نجران. فابن كثير يرى أن هذه دعوة للمباهلة، وكأن الشارح والمفسر رحمه الله تعالى يميل إلى هذا. من أدلة الحافظ ابن كثير على اختيار هذا التفسير يقول أن الشخص الصالح لا يحرص على الموت لما في حياته من الخير والبر والبركة، يعني لم يكن ليؤمر اليهود بتمني الموت ولا يؤمر غيرهم بتمني الموت. إذا كان الشخص صالحا مؤمنا صادقا، لماذا؟ لأن المؤمن الصادق لا يزال في خير ما دامت به حياة، يزداد من العمل الصالح، يزداد من أعمال البر. لذلك جاء النهي في هذه الأمة، جاء النهي عن تمني الموت، فقال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، كما جاء في الحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. لكن أرشدنا أن نقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وأهل العلم يستثنون من ذلك أوقات شدة الفتن التي يخاف الإنسان فيها على دينه، كما قالت مريم عليها السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فهذا مما يستثنى فيه من النهي عن تمني الموت. هذه المسألة الأولى. لأن الحافظ ابن كثير يرى أولا أن الشخص الصالح والعبد الصالح لا يحرص على تمني الموت. أيضا لليهود أن يقولوا إذا كنتم تأمروننا أن نتمنى الموت فتمنوا أنتم أيضا الموت أيها المسلمون، فتمنوا أنتم أيضا الموت، فلما تلزموننا بذلك؟ فهكذا يرى الحافظ ابن كثير أن المراد هنا دعوة للمباهلة. وروى البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه حديث المباهلة، وفيه جاء العاقب، والعاقب هذا أحد كبار النصارى واسمه عبد المسيح، عبد المسيح، جاء العاقب والسيد، والسيد أيضا هذا من كبار النصارى واسمه الأيهم، والسيد هذا لقب اسمه الأيهم صاحب نجران. جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يريدان أن يلاعناه، يعني يريدان المباهلة، تسمى مباهلة أو ملاعنة. ملاعنة لأن كل واحد من الاثنين يدعو أن تنزل اللعنة على الآخر إن كان كاذبا، كل واحد من الاثنين المتباهلين أو المتلاعنين يدعو الله جل وعلا أن ينزل لعنته على الكاذب، فتسمى الملاعنة أو المباهلة. جاء يريدان أن يلاعناه، فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعده. هم كما قلنا يعرفونه في كتابهم وفي كتبهم ويعرفون أنه نبي حقا، لكنهم ظنوا بجاههم ورئاستهم من أو عن الإيمان به. قال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، يعني لا تلاعنه ولا تباهله، فوالله لإن كان نبيا فلعناه لا نفلح نحن ولا عاقبون من بعده. قال، يعني رجع إليه بعدما تشاورا، قال له: إنا نعطيك ما سألتنا، يعني رضوا بالجزية بضرب الجزية عليهم، وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فأرسل معهم أبا عبيدة ابن الجراح، والحديث في الصحيحين. إذن المباهلة سنة قديمة، ربنا جل وعلا ذكرها في آية آل عمران، قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، يعني من حاجك في أمر عيسى عليه السلام من بعد ما جاءك من العلم، فقل، يعني قل لهؤلاء النصارى الذين يجادلونك في أمر عيسى ويزعمون أنه ابن الله أو أنه الإله، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل ندعو الله جل وعلا فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أمره أن يقول له: تعالوا كل واحد منا يدعو أبناءه ونساءه. ودعوة الأبناء والنساء تدل على الثقة من الداعي، الثقة من الداعي، لأنه دعا أعز الناس إليه، الأبناء والنساء والنفس، نفس الشخص، وهذا يدل على وثوق النبي صلى الله عليه وسلم من دعوته لهم بالمباهلة أو الملاعنة، لأن وجود الأولاد والنساء إذا حصل شيء من الأذى فإنه سيصيب الجميع، سيهلك النساء والأبناء الذين هم أعز شيء عند الإنسان أو عند الشخص، وهذا يدل على وثوقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من دعوته لهم بالمباهلة والملعنة. لكنهم كما ذكرنا نكثوا عن ذلك. فالمباهلة والملاعنة بين المتخاصمين والمتخاصمين سنة قديمة، وقد فعلها السلف من المتقدمين والمتأخرين. من ذلك ما ذكره الألوسي في كتابه غاية الأماني في الرد على النبهاني، ذكر عن الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر: جرى بيني وبين بعض المحبين لابن عربي منازعة كثيرة في أمر ابن عربي، حتى تبرأت من ابن عربي بسوء مقالته. الحافظ ابن حجر كان كلامه واضحا في شأن ابن عربي القائل بوحدة الوجود وبمذهب الحلول، وصاحب الفتوحات المكية وصاحب فصوص الحكم، والتي قال عن أحدها الذهبي: إن لم يكن هذا كفر فليس في الدنيا كفر، مما فيها من الكفر البواح. فالحافظ ابن حجر كان يرى تكفير ابن عربي، طبعا ابن عربي الطائي غير ابن عربي المالكي صاحب الإحكام القرآن أو أحكام القرآن وغيره من الكتب. قال الحافظ: حتى تبرأت من ابن عربي بسوء مقالته، فلم يسهل ذلك الرجل بالرجل المنازع لي في أمره، وهددني بالشكوى إلى السلطان بمصر يعني هذا الكلام لم يروق لهذا الذي الخصم الذي ينازع ابن حجر، فهدده بالشكوى إلى السلطان بمصر بأمر غير الذي تنازعنا فيه. يعني قال سأشتكيك للحاكم أو السلطان ليس في هذه المسألة ولكن في أمر آخر، يعني يريد أن يشوش عليه ويشوش صورته عند السلطان. قال الحافظ يتعب خاطري، فقلت له ما للسلطان في هذا مدخل، يعني ما دخل السلطان في هذه الخصومة التي بيني وبينك، ألا تعال نتباهل، تعال نتباهل. وقلت ما تباهل اثنان فكان أحدهما كاذبا إلا وأصيب، دعا للمباهلة والملاعنة. فقال لي بسم الله، يعني هيا نتباهل. قال فقلت له، يعني يبدأ الآن بدعاء المباهلة، قل، يعني أيها الرجل قل، اللهم إن كان ابن عربي على ضلال فلعني بلعنتك. فقال ذلك، اللهم إن كان ابن عربي على ضلال فلعني بلعنتك. فقال ذلك. فقلت أنا، اللهم إن كان ابن عربي على هدى فلعني بلعنتك. وافترقنا، خلاص كل واحد دعا باللعنة على الكاذب وافترقا وينتظران النتيجة. قال وكان سكن الروضة، يعني في القاهرة في كما مر في مصر، فاستضافه شخص من أبناء الهند جميل الصورة، ثم بدا له أن يتركهم، وخرج في أول الليل مصمما على عدم المبيت، كان هذا الرجل خرج، فخرجوا يشيعونه. فلما رجع أحس بشيء مر على رجله، يعني كأنه خرج يشيع ذلك الضيف ثم رجع مرة ثانية، فأحس بشيء يمر على رجله، فقال لأصحابه مر على رجلي شيء ناعم فانظروا، يعني ما هذا الذي مر على رجلي، فنظروا فلم يروا شيئا، وما رجع إلى منزله إلا وقد عميا، وما أصبح إلا ميتا، يعني كان لدعته عقرب أو شيء من ذلك، وما أصبح إلا ميتا. يقول كانت هذه المباهلة في رمضان، وكانت هذه الواقعة في ذي القعدة، يعني عندك رمضان شوال وحصلت هذه الواقعة في يعني واقعة الموت في ذي القعدة، يعني إذا قلنا المسافة بين شهر ونصف إلى شهرين أو نحو ذلك، يعني ما مر شهران إلا والرجل قد نزل به عقاب الله سبحانه وتعالى، إلا وقد حصلت عليه، حصل عليه الدعاء وحصلت عليه اللعنة والعياذ بالله تعالى. يقول حافظ وعند وقوع المباهلة عرفت أن السنة ما تمضي عليه، وكانت بمحضر من جماعته، يعني كان هناك شهود من جماعته في تلك المباهلة. إذن هذه المباهلة، هذه المباهلة والملاعنة قد يلجأ إليها الإنسان في المضايق، المضايق والأمور الشديدة التي لا يريد الخصم أن يعترف بالحق فيها بعد وضوح الدليل والبرهان وسياق الأدلة، فلا يبقى لرفع تلك الخصومة إلا المباهلة. قال تعالى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا، لن يتمنوه أبدا. لن هذه تفيد النفي في المستقبل ولا تفيده في التأبيد، ولا تفيد التأبيد كما يزعم بعض أهل اللغة. وابن مالك يقول في الشافية الكافية: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله أردد وسواه فاعضدا. فهنا لن يتمنوه يعني في الدنيا، وأبدا هذه لذكر التأبيد في الدنيا، وإلا فهم في الآخرة يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنون الموت في النار في الآخرة. فالمقصود هنا أنهم لن يتمنوا الموت في الدنيا. بما قدمت أيديهم، يعني ما هنا موصولة على قول الراجح، يعني بسبب ما قدمت أيديهم من المعاصي. وماذا قدم اليهود من القبائح والكبائر والكفر؟ قدموا، إما أن نقول بما قدمت أيديهم، أن أيديهم حرفت كتاب الله جل وعلا، فيكون هنا المراد بذكر اليد التنصيص على ما فعلته اليد، أو المراد كل ما فعلوا بأيديهم أو بغير أيديهم من التكذيب للأنبياء، من الكفر، من عبادة العجل، من قولهم أرنا الله جهرة، من قولهم لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، إلى غير ذلك. الذين فعلوا كل هذه الأفعال كيف يتمنون الموت والموت بعده العذاب المقيم الدائم السرمدي؟ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم لكثرة معاصيهم وكفرهم وكذبهم، والله عليم بالظالمين. إثبات علم الله جل وعلا بما فعله هؤلاء يقتضي أن يعاقبهم على هذه الأفعال بالظالمين. إما أن نقول الألف ال هنا للجنس، يعني الله جل وعلا عليم بكل ظالم فينتقم من كل ظالم، أو ال هنا للعهد يعني بهؤلاء الظالمين اليهود الذين الكلام هنا فيهم والله عليم بالظالمين. فإما أن تكون ال للجنس أو للعهد. قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، يعني لتجدن اليهود أحرص الناس على حياة. قبل ذلك ورد في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال أبو جهل قبحه الله: إن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على رقبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار. لو أن اليهود تمنوا الموت في هذه المباهلة لا ماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين يباهلون رسول الله عليه الصلاة والسلام لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أحرص الناس على طول العمر، ومن الذين أشركوا، يعني حتى أحرص من المشركين، أحرص من المشركين. قوله ومن الذين أشركوا من عطف الخاص على العام، وإلا المشركون داخلون في الناس، داخلون في الناس. لكن يريد التنبيه هنا على أنهم أحرص على الحياة من المشركين الذين ليس لهم كتاب، ليس لهم كتاب وليس لهم اعتقاد في اليوم الآخر. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. قال مجاهد: حببت إليهم الخطيئة طول العمر. اليهود حببت إليهم الخطيئة طول العمر، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، يعني ليس طول العمر بمنجيه عن أن يعذب في الآخرة. ليس طول العمر، لو عمروا حتى 1000 سنة لا ينجيه ذلك من عذاب الله جل وعلا. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. لماذا؟ لأن مآله إلى النار والعياذ بالله تعالى والخزي والعار، والله بصير بما يعملون، يعني فيجازي كلا بعمله، والله بصير بما يعملون. فيها إثبات البصر لله جل وعلا، ومن آثار ذلك أن يعاقب وأن يحاسب كلا بما عمل. وقوله بما يعملون فيها رد على الجبرية الذين ينفون أفعال العباد ويقولون بأن العبد كالريشة في مهب الريح ليس له فعل، وأيضا فيها رد على الأشاعرة الذين يقولون بالكسب الأشعري كما ذكرناه من قبل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى المفسر: قل لهم على وجه تصحيح دعواهم: إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجنة خالصة من دون الناس كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني وأنكم أبناء الله وأحباؤه وأنه لن تمسكم النار إلا أياما معدودة، فإن كنتم صادقين بهذه الدعوة فتمنوا الموت. قال الشيخ: وهذا نوع مباهلة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبينا الخلاف في ذلك. يقول: وليس بعد هذا الإلجاء والمضايقة، يعني ألجأهم إلى هذا الفعل وضيق عليهم حتى يضطرهم إلى المباهلة، لكنهم فروا منها ودفعوا الجزية. وليس بعد هذا الإلجاء والمضايقة لهم بعد العناد منهم إلا أحد أمرين: إما أن يؤمنوا بالله ورسوله، وإما أن يباهلوا على ما هم عليه. المباهلة يقول بأمر يسير، يعني لن تكلفهم. ما هو الأمر اليسير؟ وهو تمني الموت، مجرد كلمة. يقول: إن كان كلامنا كذبا فأهلكنا، كلمة واحدة، ومع ذلك لم يقول هذه الكلمة، تمني الموت. لماذا؟ يقول: الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهم، فامتنعوا عن ذلك، يعني لم يفعلوا ذلك. فعلم النتيجة، فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادة لله ولرسوله مع علمهم بذلك. ولهذا قال: ولن يتمنوه أبدا، يعني لن يتمنوه في المستقبل في الدنيا أبدا. لكن قلنا أنهم يتمنونه في النار بما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي، لأنهم يعلمون أنه طريق لهم إلى المجازاة بأعمالهم الخبيثة، يعني الموت والانتقال إلى الآخرة سيكون طريقا لمعاقبتهم. فالموت أكره شيء إليهم، وهم أحرص على الحياة من كل أحد من الناس، حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بأحد من الرسل، يعني ولا بشيء من الكتب. ثم ذكر شدة محبتهم للدنيا فقال: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، وهذا أبلغ ما يكون من الحرص. تمنوا حالة هي من المحالات. قول الشيخ: هي من المحالات، فيها نظر. نقول: هي من المحالات، يعني فيها أعمار هذه الأمة، أمة الدعوة لأن أمة الإجابة هي التي استجابت للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمة الدعوة يدخل فيها حتى من لم يستجب. فأعمار هذه الأمة ليست كأعمار الأمة السابقة، وإلا فنوح عليه السلام دعا قومه الدعوة فقط استغرقت 1000 سنة إلا 50 عاما، فكيف كان عمر نوح؟ لا شك أنه فوق ذلك بكثير. فيقول هنا تمنوا حالة هي من المحالات، يعني أن يعمر 1000 سنة، يعني نقول بالنسبة لما لأعمار هذه الأمة. والحال أنهم لو عمروا العمر المذكور يعني 1000 سنة لم يغن عنهم شيئا ولا دفع عنهم من العذاب شيئا، والله بصير بما يعملون، في تهديد لهم على المجازاة بأعمالهم. ثم قال قل من كان عدو لجبريل، قل هؤلاء اليهود الذين زعموا أن المانع من إيمانهم هو عدوتهم لجبريل عليه السلام، زعموا أنهم يمنعهم من الإيمان بالنبي محمد عليه السلام أن الذي يتنزل عليه جبريل عليه السلام. وهذا ورد فيه حديث رواه أحمد في المسند، ورد فيه حديث رواه أحمد في المسند من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أقبلت يهود إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقالوا يا أبا القاسم إن نسألك عن 5 أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. يعني يسألونه عن 5 أمور، فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه، إسرائيل ويعقوب، إذ قالوا والله على ما نقول وكيل. يعني إن أخبرتكم بإجابة هذه الأسئلة 5 تؤمنوا؟ فقالوا الله على ما نقول وكيل. قال هاتوا هذه الأسئلة. قالوا أخبرنا عن علامة النبي. قال تنام عيناه ولا ينام قلبه، يعني هذه علامة من علامات النبي، أن العين تنام والقلب يقظان. قالوا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر، يعني كيف يأتي الولد ذكرا وكيف يأتي أنثى، من أين؟ فقال يلتقي الماءان فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنفت. في بعض الروايات إذا سبق ماء الرجل أو سبق ماء المرأة ماء المرأة. وهذه المسألة يعني من ناحية العلمية يعني لا يعرف لها تفسير الآن، يعني ما الذي يجعل الجنين ذكرا أو أنثى؟ الله أعلم، لكن هكذا جاء في الحديث. ربما يكتشف العلم الحديث بعد سنين أو الله أعلم بالتوقيت هذا الأمر، لكن هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، يعني جاء المولود ذكرا، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنثت، يعني جاء أنثى. قالوا أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه، إسرائيل هو يعقوب، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. قال كان يشتكي عرق النسى، عرق النسى داء معروف يأخذ من عصب الإنسان في ظهره ويستمر في فخذه إلى رجله، وهو داء الآن معروف ويبتلى به نسأل الله العافية بعض الناس، وفي الغالب لا يجدون له علاجا إلا أن يشاء الله شيئا. يقول كان يشتكي عرق النسى فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا، يعني ألبان الإبل، فحرم لحومها. قالوا صدقت، قال أخبرنا ما هذا الرعد، هذا الجزء، السؤال عن الرعد. المحقق يقول أنه لا يصح، لكن باقي القصة إسنادها حسن. فننتقل إلى السؤال الذي بعده. قالوا إنما بقيت واحدة وهي التي نبايعك إن أخبرتنا بها، فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر، فأخبرنا من صاحبك، يعني من صاحبك من الملائكة الذي يتنزل عليك بالوحي. هذا السؤال الخامس والأخير. فقال لهم جبريل عليه السلام الذي يتنزل علي بالوحي. قالوا جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب، عدونا، يعني هذا عدونا، جبريل عليه السلام عدو اليهود، ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب. طيب هو الذي ينزل بالوحي والهدى والنور، ينزل بالوحي والهدى والنور والبشرى، كما سيأتي بشرى، هدى وبشرى للمؤمنين. لكن هؤلاء لأن لا يلتفتون إلا العذاب، لأنهم هم الذين يستحقون النكال والعذاب. فقالوا عدونا، جبريل عدونا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان، يعني لكنا اتبعناك. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات من كان عدوا لجبريل، الآية. قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، كقوله نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. أهل العلم يستدلون بقوله على قلبك على أن القلب هو محل الحفظ ومحل العلم ومحل الوعي، القلب. بإذن الله فإنه نزله على قلبك بإذن الله، والإذن نوعان، إذن قدري كوني وإذن شرعي. إذن كوني وهو ما أذن به الله جل وعلا أن يوجد في كونه، سواء مما أحبه أو لم يحبه، كوجود المصائب مثلا ووجود الكفر والمعاصي، فهذا وجد بالإذن الكوني القدري. والإذن الشرعي الذي أذن به الله جل وعلا في كتابه وفي شريعته. قل الله أذن لكم، المقصود هنا الإذن الشرعي، مصدقا لما المقصود الإذن الشرعي في الآية. وإلا هنا فإنه نزله على قلبك بإذن الله، يعني بأمره الكوني القدري، مصدقا لما بين يديه، يعني مصدقا لما بين يديه من الكتب، وهدى، يعني هدى للقلوب، وبشرى للمؤمنين، كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن نزل لهداية الناس ولإسعادهم في الدنيا والآخرة، قررنا هذا من قبل، وكلما يمر دليل عليه نقرره مرة أخرى لتكثر الأدلة، يعني قد نقرر فائدة مرت بعدة أدلة، وتأتي هذه الفائدة في آية أخرى فنعيد تقريرها مرة ثانية. لماذا؟ لكي تكثر عندك الأدلة على المسألة الواحدة. لا مانع أن يكون عندك في المسألة الواحدة 1000 دليل، لا مانع من ذلك. وهدى وبشرى للمؤمنين، يعني يبشر المؤمنين بالجنة في الآخرة وبالسعادة في الدنيا. ثم قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله، الرسل هنا يدخل فيها الرسول الملكي والرسول البشري، الرسول الملكي من الملائكة والرسول البشري، وجبريل وميكال، فإن الله عدو للكافرين. لماذا ذكر جبريل وميكال من بين الملائكة؟ لماذا خصهما؟ لأن هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن جبريل وميكال دخل في قوله وملائكته، ذكر على انفراد لأن اليهود زعموا أنهم أولياء لميكائيل وأنهم أعداء جبريل، فنص عليهما من أجل ذلك، فأعلمهم أن من عاد واحدا من رسل الله فقد عاد الآخر وعاد الذي أرسله وهو الله جل وعلا. وجبريل موكل بالوحش الذي به حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأبدان، وهما مع إسرافيل أعظم الملائكة. جبريل وميكائيل وإسرافيل أعظم الملائكة، لذلك جاء في صحيح مسلم كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء في قيام الليل، وإذا اشتد به الأمر يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وشيخ الإسلام تيمية كان يوصي بهذا الدعاء، هذا الإنسان يعني حصلت له محنة وأراد أن يعرف الحق فيها وأراد أن يتبينه يدعو بهذا الدعاء، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان بك أن وليك جبريل عليه السلام، ولو كان غيرهم من ملائكة الله لآمنوا بك وصدقوا، إن هذا الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله عز وجل، فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن من عند الله على قلبك، وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك، والله هو الذي أمره وأرسله بذلك، لأن الله يقول وما نتنزل إلا بأمر ربك، وما نتنزل إلا بأمر ربك، فهو رسول محض، يعني ليس له من الأمر شيء إلا ما كلفه به ربه جل وعلا. يقول مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقا لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقض، وهذه سبق بيانها في الدرس الماضي أن هذا القرآن العظيم مصدق للكتب السابقة ولا يناقضها ولا يناقضها، وبينا أوجه ذلك. يقول وفيه الهداية التامة من أنواع الضلالات والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي لمن آمن به، فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك كفر بالله وآياته، العداوة جبريل كفر بالله وآياته، وعداوة لله ورسله ولرسله وملائكته، فإن عداوتهم جبريل لا لذاته بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله، فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله. العداوة لأحد الملائكة هي عداوة لله سبحانه وتعالى، من الذي أرسل جبريل؟ ربه جل وعلا، فمن عاد جبريل فقد عاد الله سبحانه وتعالى، والذي أرسل به أرسل به القرآن، والذي أرسل إليه يعني أرسل إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمن عاد جبريل فقد عاد الله وعاد الكتاب الذي نزل به وعاد النبي الذي أرسل إليه. فهذا وجه ذلك. من فوائد هذه الآيات: واحد، وجوب الإيمان بالملائكة جميعهم، وجوب الإيمان بجميع الملائكة. ثانيا، وجوب محبتهم، وجوب محبة الملائكة جميعهم. وعلى رأس هؤلاء رئيسهم جبريل عليه السلام، ومن معه كميكائيل وإسرافيل الذين هم أعظم الملائكة. بعد ذلك أيضا اعتقاد أنهم لا ينزلون إلا بإذن الله جل وعلا وبأمره، لقوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك. أيضا من الفوائد أن من عاد ملكا من الملائكة فقد عاد جميعهم، ومن كفر بواحد فقد كفر بالجميع، وهو بذلك كافر بالله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد بيان خبث اليهود ومكرهم، وأنهم يتمسكون بحجج واهية ليس لها أساس من الصحة. يعني ما هذه الدعوة؟ نحن نوالي ميكائيل ولا نوالي جبريل؟ دعاوى متهافتة ليس لها أي أساس من الصحة. وأيضا فيه بيان تناقض اليهود، حيث يحبون بعض الملائكة ويكفرون ببعض، وكلهم عبيد لله جل وعلا لا يتنزلون إلا بأمره جل وعلا. وأخيرا، أن من عادى وليا لله جل وعلا فقد عاد أولياء الله جميعا، ومن عاد وليا لله فقد عاداه الله سبحانه وتعالى وآذنه بالحرب، كما جاء ذلك في حديث الولي: ولا أحد له قبل بحرب الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. الإنزال هنا في هذه الآية الكريمة أكد بهذه المؤكدات الثلاث: الواو واللام وقد. أكد بالقسم المقدر واللام وقد. أنزلنا إسناد الإنزال للرب جل وعلا هنا بناء الدال على التعظيم، والإنزال فيه دلالة على العلو، لأن الإنزال يكون من أعلى لأسفل، ففيها إثبات علو الله سبحانه وتعالى والرد على من نفى ذلك من الأشاعرة والجهمية والمعتزلة والفرق التابعة لهم، لأن الإنزال يكون من أعلى. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، مقصود هنا آيات القرآن، وهي واضحات بينات ليس فيها غموض. ومن المسائل المهمة هنا أن القرآن لابد أن يعرف المراد منه من كل كلمة منه. بعض الأمة لا يوجد مشتبه كلي على الأمة بجميعها، يعني إذا أنت لم تعرف المراد بكلمة أو المراد بعبارة يعرفها غيرك من العلماء المتقدمين والمتأخرين، فلا يوجد اشتباه كلي، بل قد يجهل بعض الناس شيئا ويعلمه غيرهم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يعني آيات واضحات دالة على نبوتك. نعم. قال تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. فالآيات البينات هي الواضحات الدالة على نبوتك، ومن ذلك ما أخبر به عن بني إسرائيل وعن أحوال اليهود وعن كذبهم وتحريفهم. وهذه آية واضحة تحتاج منك إلى تأمل، كيف عرف هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي لا يقرأ ولا يكتب، كيف عرف أحوال بني إسرائيل المتقدمة التي ذكرناها والتي نذكر منها الكثير في عدة دروس مضت؟ كيف عرفها؟ كيف عرف أنهم قالوا أرنا الله جهرة لموسى؟ كيف عرف أنهم قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا؟ كيف عرف أحوالهم فيما بدلوه في كتابهم التوراة وبما حرفوه من كتبهم في مسألة رجم الزاني المحصن؟ كيف عرف هذه الأحوال بالتفصيل؟ قص عليهم بالتفصيل. كيف عرف ما حرم إسرائيل ويعقوب على نفسه إلا إذا كان ذلك بوحي من الله سبحانه وتعالى؟ آيات بينات واضحة، واضحة أوضح من الشمس، لا نقول كالشمس. العرب في مكة كفار قريش لم يكن لهم علم بذلك، ولم يكن ذلك يعني لم يكن أمر اليهود يشغل بالهم، كانت حياتهم في الأشعار وفي الحروب وفي الأسمار وفي المأكل والمشرب وغير ذلك، لم يكن لهم اهتمام لا بعلوم اليهود ولا بعلوم النصارى. ومع ذلك جاء هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وبين لليهود تفاصيل يعرفون أصولها في كتبهم ولا يعرفون تفاصيلها، يعرفون أصولها وقد لا يعرفون تفاصيل بعضها. لذلك قال آيات بينات. ابن عباس رضي الله عنه يقول ولقد أنزلنا إليك آيات بينات فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية وبين ذلك وأنت عندهم أمي لا تقرأ ولا لا تقرأ كتابا وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه، تخبرهم بما في أيديهم في كتبهم على وجهه يعني على الصواب كما هو في كتابهم. أليس في ذلك أعظم دليل على صدق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومدعاه لأن يؤمن هؤلاء به؟ وقد آمن منهم من آمن كعبد الله بن سلام من اليهود، وآمن من نصارى النجاشي. أما غالب اليهود كما قلت حسدوا هذا النبي أن خرج من العرب ولم يخرج من بني يعقوب وعادوه أشد العداء. قال تعالى وما يكفر بها إلا الفاسقون، الفاسق الذي خرج عن الطاعة، والمراد هنا الكافرون. وهذا من الأدلة على أن الفسق فسقان، فسق أكبر هو الكفر وفسق أصغر كسباب المسلم فسوق، هذا من الأدلة على أن الفسق فسقان وما يكفر بها إلا الفاسقون. فالفسق هنا فسق أكبر هو الكفر المخرج من الملة. قال الشيخ يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات تحصل بها الهداية لمن استهدى. استهدى عن الطلبة، الألف والسين والتاء تفيد الطلب، لمن طلب الهداية، الذي يطلب الهداية يجدها، لكن الذي يعطيها ظهره ويعطيها جنبه أن له الهداية، الذي يطلب الهداية يجدها. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، يقول لمن استهدى تحصل بها الهداية لمن استهدى، وإقامة الحجة على من عاند وهي في الوضوح والدلال على الحق قد بلغت مبلغا عظيما ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن أمر الله. وضوح هذه الآيات البينات التي نتكلم عنها ووضوح البراهين والحجج على صدق هذا النبي أمر لا يغيب إلا عن إنسان معاند أعمى البصر والبصيرة وخرج عن طاعة الله واستكبر غاية التكبر. قال أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. كلما هذه تفيد التكرار، تكرار العهد الذي أخذ عليهم وتكرار النقض، كلما أخذ عليهم عهد نقضوا، كلما أخذ الله جل وعلا عليهم عهدا نقضوا، شيء متكرر كثير جدا. ونحن الآن منذ عدة أسابيع يمر بنا صور كثيرة لهذه العهود التي نقضوها، أخذت عليهم ونقضوها. لذلك كلمة كلما تفيد التكرار، أو كلما عاهدوا عهدا، يعني العهود التي أخذت عليهم ومنها الإيمان بهذا النبي الذي يعرفون صفته، وصفته موجودة في التوراة كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك كفروا به وعاندوا. قال نبذه فريق منهم، فريق منهم، كلمة منهم هذه تدل على أن البعض آمن ولم ينبذ، كما قلنا في عبد الله بن سلام ومن النصارى النجاشي، وهذا بيان لعدل الله جل وعلا أنه لم يقل نبذوه جميعا ولكن نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون، بل أكثرهم لا يؤمنون. هذا هو السبب في نقض العهود. ما هو السبب؟ عدم الصدق في إيمانهم، هذا هو السبب. بل أكثرهم لا يؤمنون، إيمانهم إيمان كاذب، ادعاؤهم للإيمان ادعاء كاذب. من فوائد ذلك أو هذه الآية الكريمة فيها ذم نقض العهد، وقد مضت أمثلة على ذلك سابقا. ثانيا بيان أن اليهود لا يعرفون الوفاء بالعهد، فهم أهل غدر دائما وأبدا في القديم وفي الحديث. ونقض العهد أيضا من صفات المنافقين، والوفاء بالعهد والوعد من صفات المؤمنين الصادقين، من صفات المؤمنين الصادقين، سواء العهد الذي بينك وبين الله جل وعلا أو العهد الذي بين العبيد بعضهم بعضا، بين الناس وبعضهم البعض. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا فيه التعجيب أو التعجب من كثرة معاهداتهم وعدم صبرهم على الوفاء بها، فكلما تفيد التكرار، فكلما وجد العهد ترتب عليهم نقض. ما السبب في ذلك؟ السبب أن أكثرهم لا يؤمنون، فعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقض العهود، ولو صدق إيمانهم لكانوا مثل من قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فالصادق هو الذي يفي بالعهد الذي بينه وبين ربه والعهد الذي بينه وبين الناس. لعلنا نقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.